أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه هي الخطوة الثالثة من خطوات تحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام من دعاء لا فرق بينك وبينها. أولا وقبل كل شيء سأقرأ هذا الدعاء وبعد ذلك سأبدأ في تحصيل واكتساب المعرفة المطلوبة من هذا الدعاء. خرج هذا الدعاء من الناحية المقدسة أي من الإمام الحجة نفسي له الفداء على يد السفير الثاني الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه. يقول الإمام الحجة نفسي له الفداء: ادعو في كل يوم من أيام رجب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك، وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا. هذا هو الدعاء الذي سأأخذ منه ما يمكنني أخذه من معرفة أهل البيت عليهم السلام، المعرفة التي تمنع من الضلال، كما جاء في الدعاء: اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فمعرفة أهل البيت، المعرفة المطلوبة، هي المعرفة التي تمنع من الضلال. تقدم في مقدمة الدعاء، وهي قول الإمام الحجة نفسي له الفداء بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو في كل يوم من أيام رجب، تقدم الحصول على الضوء الأخضر في البدء بالدعاء باسم الله وهو الإمام الحجة نفسي له الفداء. هذا الدعاء الذي استمعتم إليه قبل قليل سأقوم بتقطيعه إلى 5 مقاطع، أتناول كل مقطع مستقلا لكي أتمكن من تحصيل واكتساب ما في هذا الدعاء من معرفة أهل البيت عليهم السلام بالنحو الأفضل. المقطع الأول الذي سأبدأ به في هذه الجلسة يبدأ من قوله: اللهم إني أسألك بمعاني جميعي، إلى قوله: المعلنون لعظمتك. استمع إلى هذا المقطع: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. هذا هو المقطع الأول الذي سأسعى لتحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام منه في هذه الجلسة. اللهم إني أسألك، يقولون أن اللهم أصلها يا الله، يا النداء حذفت وعوض عنها بعد لفظ الجلالة بميم مشددة فأصبحت اللهم. اللهم إني أسألك، لا يخفى أن الدعاء هو اتصال بالقول، اتصال قولي، اتصال كلامي من المخلوق بخالقه سبحانه وتعالى. وسبق أن قلت بأن القول هو أحد فردي العمل، فالقول عمل كما أن الفعل هو أيضا عمل، ولا يمكن اتصال المخلوق غير الأكمل بخالقه سبحانه وتعالى إلا بواسطة المخلوق الأكمل، وهو المخلوق الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن المخلوق الأكمل هم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألم يقل الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام في الزيارة الجامعة: ومن قصده توجه بكم؟ وهذا اللفظ الأول بكم، وهو اللفظ الأضعف. هناك اللفظ الثاني وهو اللفظ الأقوى: ومن قصده توجه إليكم. أنا الآن لا أريد اللفظ الثاني وهو إليكم، لأن الدعاء مبني على اللفظ الأول: ومن قصده توجه بكم، أي ومن قصد الله سبحانه وتعالى، والدعاء قصد، توجه بالخلق الأكمل، أي من قصد الله سبحانه وتعالى توجه في قصده هذا بمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يبدأ الإمام الحجة نفسي له الفداء بقوله: اللهم إني أسألك بمعاني، لم يقل بألفاظ. حديث الإمام عن معاني، عن حقائق، عن مسميات. لدينا لفظ ولدينا معنى، لدينا اسم ولدينا مسمى. الإمام يقول: قل أنت أيها الداعي، ادعو في كل يوم من أيام رجب بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أسألك بمعاني. وإن لم تعرف ما هي هذه المعاني، عليك أن تقول هذا القول. فالسؤال ليس بالألفاظ والأسماء، وإنما السؤال اللهم إني أسألك بمعاني، أي بالمعاني والحقائق والمسميات. الإمام الحجة نفسي له الفداء في هذا الدعاء لا يتحدث عن ألفاظ، وإنما حديثه عن معاني، يقول قل هكذا وإن لم تعرف هذه المعاني. اللهم إني أسألك بمعاني، يعني اللهم إني أسألك بحقائق، اللهم إني أسألك بمسميات. مسميات ماذا؟ حقائق ماذا؟ معاني ماذا؟ بمعاني ما يدعوك به ولاة أمرك. لا بأس قبل أن أنطلق أقف وقفة قصيرة لكي أنبه إلى أن محور هذا الدعاء والذي تدور حوله كل ألفاظ الدعاء وكل عبائر الدعاء هو ولاة أمر الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. أولا، من هم هؤلاء الذين وصفهم وسماهم الإمام بولاة أمر الله الذين عناهم هذا الدعاء؟ ولاة أمر الله تعالى هم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روى الكليني رضوان الله عليه في كتابه الكافي في الجزء الأول صفحة 145 عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر أي الباقر عليه السلام، فأنشأ أي الإمام الباقر يقول ابتداء منه من غير أن أسأله، يعني الإمام الباقر ابتدأ الكلام وكلامه لم يكن جوابا عن سؤال، وإنما كان كلاما ابتدائيا. يقول: فأنشأ الإمام الباقر يقول ابتداء منه من غير أن أسأله، يقول: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده. هذه الرواية الأولى. أنا سأذكر فقط ثلاث روايات من روايات كثيرة تتحدث عن ولاة الأمر وتحدد وتعين ولاة الأمر في محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وروى الصفار رضوان الله عليه في كتابه بصائر الدرجات صفحة 84 عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله أي الإمام الصادق عليه السلام: ألا تحدثني فيكم بحديث؟ قال: فقال عليه السلام: نحن ولاة أمر الله، وورثة وحي الله، وعترة نبي الله. وروي في كتاب كمال الدين صفحة 305 عن أبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد نفسي له الفداء عن آبائه عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ابن عباس: من هم؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. أكتفي بهذه الروايات الثلاث. الخلاصة هنا هي أمر الله تعالى سواء كان في التشريع، هم ولاة أمر الله التشريعي، وأمر الله التكويني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والدعاء لم يقل ما يدعوك به ولاة شيء من أمرك أو ولاة بعض أمرك، وإنما قال ولاة أمرك، أي كل ما هو أمر الله فهم عليهم السلام ولاته. أعود فأقول إن محور هذا الدعاء هم ولاة أمر الله تعالى. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. ما معنى ما يدعوك به ولاة أمرك؟ أي الذي يدعوك به ولاة أمرك. به الهاء، ما هو المقصود منها؟ يعني ما هو الشيء الذي ولاة أمر الله يدعون به ربهم سبحانه وتعالى؟ أنا أحتمل معنيين. المعنى الأول أن الذي يدعو به ولاة أمر الله ربهم هو أسماؤهم عليهم السلام. فالداعي يقول اللهم إني أسألك بمعاني جميع هذه الأسماء 14، أسألك بمعانيها، أي أسألك بذواتها الطاهرة، وهي معاني ما يدعوك بها ولاة أمرك. هم يا ربي يدعونك بأسمائهم، أنا أسألك بمعاني ومسميات وذوات هذه الأسماء المقدسة. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إن الله سبحانه وتعالى أطلع ولاة أمره على شيء أو على أشياء لم يطلع أحدا غيرهم عليها، فهم عليهم السلام الذين هم ولاة الأمر، فهم يدعونه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي أطلعهم الله عليها ولم يطلع غيرهم عليها. فأنا الداعي عندما أدعو أقول اللهم إني أسألك بمعاني هذه الأسماء التي يدعوك بها ولاة أمرك ولم تطلع أحدا من الخلق عليها. ولكني يقوى في نفسي المعنى الأول وعليه معولي، إلا إذا عنيت وقصدت بالمعنى الثاني هذا المقصد، وهو أن أهل البيت عليهم السلام لهم أسماء يعرفها الخلق، وهناك أسماء خاصة هي عند الله سبحانه وتعالى لهم، لم يطلع أحدا من الخلق على تلك الأسماء. فهو سبحانه وتعالى فقط أطلع أهل البيت عليهم السلام على هذه الأسماء التي هي أسماءهم، ولكنها أسماء استأثر بها الله تعالى ولم يطلع أحدا عليها. فهنا أطلع أهل البيت خاصة على أسمائهم المكنونة عنده تعالى، فهم يدعونه بها. إذا عنيت بالمعنى الثاني هذا المعنى، إذن يعود المعنى الثاني إلى المعنى الأول بهذا النحو، ويصبح المعنيان معنى واحد. غاية الأمر يكون المعنى الأول أنهم يدعونه سبحانه وتعالى بأسمائهم المعلومة عند غيرهم، والمعنى الثاني أنهم عليهم السلام يدعون ربهم بأسماء لم يطلع ربهم عليها غيرهم. فخلاصة هذا المعنى أن الداعي يقول اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. ما يدعوك به ولاة أمرك قد يكون أسماءهم عليهم السلام المعلومة لغيرهم، وإما أن يكون أسماء لهم لم يعلم بها الخلق، لم تطلع أحدا من الخلق عليها، أنت أطلعتهم فقط عليها فهم يدعونك بها. بعد أن اتضح هذا أقول ملاحظة رئيسة وهامة جدا، وهي أن الدعاء قالبه الألفاظ. أنا الداعي، أنا المخلوق، عندما أدعو ربي الخالق أتكلم بألفاظ، ولكني لا أقصد الألفاظ، وإنما أستعمل الألفاظ كقالب للمعاني التي أقصدها. أعود إلى الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك بمعاني جميع. لماذا جاء بكلمة جميع؟ لماذا لم يقل اللهم إني أسألك بمعاني ما يدعوك به ولاة أمرك، وإنما قال اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، أي بمعاني كل الأسماء التي يدعوك بها ولاة أمرك، أي أسألك بكل دواتهم الطاهرة، بكل حقائقهم عليهم السلام، بكل مسمياتهم، نفسي لهم الفداء. يعني بكل المعاني لكل الأسماء التي يدعونك بها. أقف وقفة قصيرة لكي أنبه إلى نموذج نتعامل به نحن في أدعيتنا في ليلة القدر، في دعاء تعارف الناس على تسميته بدعاء رفع المصاحف. دعاء رفع المصاحف العبارة فيه واضحة، عندما يقول الداعي: اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك، ثم قل 10 مرات بك يا الله، و10 مرات بمحمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
و10 مرات بعلي عليه السلام، و10 مرات بفاطمة عليه السلام، وهكذا بالحسن عليه السلام، وهكذا بالحسين عليه السلام، وبعلي بن الحسين عليه السلام، وبمحمد بن علي عليه السلام، وبجعفر بن محمد عليه السلام، وبموسى بن جعفر عليه السلام، وبعلي بن موسى عليه السلام، وبمحمد بن علي عليه السلام، وبعلي بن محمد عليه السلام، وبالحسن بن علي عليه السلام، وبالحجة نفسي له الفداء عليه السلام. فهنا هل يقصد الألفاظ، هذه الأسماء الألفاظ بمحمد صلى الله عليه وآله، يقصد هذا الاسم الميم والحاء والميم والدال، وبعلي يقصد العين واللام والياء، هذه الألفاظ وإن كانت ألفاظ مقدسة، وإن كانت أسماء مقدسة ومباركة وميمونة، ولكن المقصود هو بهذه الذوات الطاهرة، يعني بذات النبي صلى الله عليه وآله، يعني بالمسمى وليس بالاسم، بالمعنى وليس باللفظ، وهكذا بعلي وبفاطمة وببقية المعصومين 14 عليهم السلام. أعود إلى ولاة الأمر الذين كما أسلفت بأنهم هم محور هذا الدعاء، وحولهم تدور ألفاظه وعبائره. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هذا الدعاء يعرفنا على ولاة أمر الله تعالى بصفاتهم الأربع، التي يتحقق بها كونهم ولاة أمره تعالى. بصياغة لفظية ثانية أقول: ما هي الصفات التي وجودها يحقق ويبرز ولاة أمر الله تعالى؟ الجواب: ذكر الإمام الحجة نفسي له الفداء في هذا الدعاء 4 صفات بها يتحقق كونهم ولاة أمر الله تعالى. والصفات 4 هي: الصفة الأولى المأمونون على سر الله، الصفة الثانية المستبشرون بأمر الله، الصفة الثالثة الواصفون لقدرة الله، الصفة الرابعة المعلنون لعظمة الله. ويمكن أن أطلق على هذه الصفات 4 مصطلح، وهو مربع تحقق ولاة أمر الله تعالى. إذا كان مربع فله أضلاع 4. الضلع الأول أو قل الصفة الأولى المأمونون على سره سبحانه وتعالى. نحن إذا كان لأحدنا شيء لا يريد أن يطلع الآخرين عليه، أو كانت له أشياء لا يريد أن يطلع الآخرين عليها، يعبر عن هذا الشيء بأنه سر، ويعبر عن تلكم الأشياء بأنها أسرار. يقال هذا سر فلان. يطلع شخصا واحدا عليه أو أكثر إذا كان هذا الشخص مأمونا لديه، وكان أولئك الأشخاص مؤتمنين عنده، يطلعهم على سره. الله سبحانه وتعالى عنده سر، وهو الخالق العالم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى ائتمن على سره صفوة خلقه، أكرم الناس لديه، الذين سماهم الإمام الحجة في الدعاء بولاة أمره تعالى. أول صفة تظهر أنهم ولاة الأمر أنهم المؤتمنون على سره سبحانه وتعالى. وهل يعقل أن ولاة أمر الله تعالى ليسوا مؤتمنين على سره؟ إذن كيف أصبحوا ولاة لأمره تعالى؟ أول مقوم وأول محقق لكونهم ولاة أمر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى ائتمنهم على سره، فهم المأمونون على سره. ولهذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه. ائتمنكم على سره، إذن هم المأمونون على سره. لم يطلع أحدا غيرهم على سره سبحانه وتعالى. أما الضلع الثاني أو قل الصفة الثانية المستبشرون بأمرك، المستبشرون بأمر الله سبحانه وتعالى. مستبشر صيغة مستفعل، استبشر أي استفعل، ولا يخفى أن استفعل أي طلب الفعل، استبشر أي طلب البشارة، استبشر بمعنى مستبشر، فهو فرح، فهو مبتهج، أي المبتهجون بأمرك، الفرحون بأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك تعبير آخر ورد في بعض النسخ، وهو المستسرون بأمرك، أي الطالبون للسرور، أي المسرورون بأمرك. ولا يخفى أن ولي الأمر، أن ولاة أمر الله تعالى المقوم الثاني لكونهم ولاة لأمر الله تعالى أنهم فرحون بأمر الله، أنهم مبتهجون بأمر الله، أنهم مستبشرون بأمر الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون معنى المستسرون بأمرك أي المتوارون المختفون بأمرك، أي في معنى المحتجبون بأمرك. وهذا المعنى وإن صح في نفسه لكنه هنا في المقام في هذا الدعاء مستبعد، فلا يكون هذا الوصف أحد مقومات ولاة أمر الله تعالى، ولا سيما أن أكثر نسخ الدعاء ورد فيها المستبشرون بأمرك، فالذي يناسب هذا التعبير هو كون لفظ المستسرون بأمرك أي المسرورون بأمرك الفرحون والمبتهجون به، وهذا المعنى هو الذي يصلح أن يكون أحد مقومات ولاة أمر الله سبحانه وتعالى، من حيث أنهم فرحون بهذا الأمر الإلهي الذي هم ولاته والذي هم المسؤولون عنه. ولا يخفى لكونهم ولاة أمره تعالى أن يتصفوا بفرحهم وابتهاجهم بهذا الأمر الإلهي الذي هم ولاته. وهنا أنبه إلى شيء، وهو فرق بين شخصين، أحدهما أصبح ولي أمر غيره على نحو الاضطرار وهو لا يرغب في ذلك، فقد لا يكون مبتهجا وفرحا بأنه ولي أمر فلان. أما الشخص الثاني فقد عينه غيره ليكون ولي أمره تشريفا له، كما في المقام الله سبحانه وتعالى عين هؤلاء ليكونوا ولاة أمره، فهؤلاء فرحون مبتهجون مستبشرون بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الضلع الثالث أو قل الصفة الثالثة من صفات ولاة أمر الله تعالى فهي الواصفون لقدرته، أي الواصفون لقدرة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن من يستطيع أن يصف شيئا لا بد أن يكون مطلعا على ذلك الشيء بكل ما فيه لا على بعضه، وإلا فسيكون واصفا لبعضه فقط، أو قل سيكون واصفا لما هو مطلع عليه فقط. الصفة الواصفون لقدرة الله، لم يقل الواصفون لشيء من قدرة الله أو لبعض قدرة الله، الواصفون لقدرة الله لا بد أن يكونوا مطلعين على كل القدرة الإلهية، وإلا كيف يكونون واصفين لها ما لم يكونوا مطلعين عليها بتمامها، أي هم ملمون ومطلعون على كل جوانبها حتى يتمكنوا من وصفها كما هي. والدعاء لم يقل الواصفون لظاهر قدرتك أو لبعض قدرتك أو لشيء من قدرة الله، وإنما قال الواصفون لقدرتك، أي الواصفون لكل قدرتك. هذا باعتبار الوصف اللفظي، أنهم يصفون بالألفاظ يصفون قدرة الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أذهب إلى الوصف الفعلي أنهم يصفون قدرة الله بالفعل لا باللفظ، أقول أن القدرة على وصف الشيء فرع معرفة ذلك الشيء والاطلاع عليه. الآن آتي إلى الوصف الفعلي، الواصفون لقدرتك بالفعل، أي المظهرون لقدرتك، المجسدون للقدرة الإلهية في الخارج وأمام الخلق. من الذي يبرز قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أي يأتي بأفعال تعكس وتبرز وتظهر القدرة الإلهية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء ولاة أمر الله تعالى هم الذين يمكنهم تجسيد القدرة الإلهية. هذا التجسيد الخارجي للقدرة الإلهية هو وصف فعلي للقدرة الإلهية، فيصدق حينئذ أن يقال الواصفون لقدرتك. وكون هذه الصفة وهي الواصفون لقدرتك مقوما ومحققا لولاة أمره تعالى واضح، لا يحتاج وضوحه إلى مزيد بيان. من حيث كونهم ولاة أمره تعالى فهم محيطون وعارفون بقدرته، فيترشح من ذلك أن يكونوا واصفين لهذه القدرة الإلهية. الضلع الرابع، أو قل الصفة الرابعة من مقومات ولاة أمر الله تعالى، فهي المعلنون لعظمة الله. الدعاء يقول المعلنون لعظمتك. الإعلان له جانبان، جانب لفظي يعلنون باللفظ، وجانب فعلي يعلنون بالفعل. أما الجانب اللفظي فإن الجاهل بالعظمة الإلهية لا يمكنه أن يعلن العظمة الإلهية ويصرح أمام الناس، لأنه جاهل وغير مطلع، ولا بد لمن أراد أن يعلن عن شيء لا بد أن يكون مطلعا على ذلك الشيء، أن يكون محيطا به من كل جوانبه حتى يتمكن من الاتصاف بكونه معلنا لذلك الشيء. هؤلاء معلنون لعظمة الله، لا بد أن يكونوا إذا أرادوا أن يعلنوا ذلك أن يكونوا مطلعين ومحيطين وملمين بالعظمة الإلهية حتى يتحقق في حقهم أنهم المعلنون لعظمة الله. هذا في الجانب اللفظي، إذا أرادوا أن يعلنوا العظمة الإلهية بالألفاظ ويخبروا الناس بذلك. أما إذا أرادوا أن يعلنوا العظمة الإلهية بالفعل وليس باللفظ، فالمعلن للعظمة الإلهية فعليا والمجسد ذلك أمام الناس بالفعل لا باللفظ هو ذلك الذي يمكنه ذلك من خلال إحاطته واطلاعه التام والكامل بالعظمة الإلهية، وإلا لما كان من ولاة أمره تعالى. فولاة أمره تعالى هم القادرون على أن يعلنوا العظمة الإلهية قولا وفعلا. إذن هذا مربع تحقق ولاة أمر الله تعالى، أنهم المأمونون على سره تعالى، والمستبشرون بأمره، والواصفون لقدرته، والمعلنون لعظمته سبحانه وتعالى. الخلاصة لهذا المقطع الأول من دعاء لا فرق بينك وبينها هي: أولا، إن ولاة أمر الله تعالى وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المتصفون بأنهم المأمونون على سره تعالى، والمستبشرون بأمره تعالى، والواصفون لقدرته تعالى، والمعلنون لعظمته تعالى، كانوا يدعون الله تعالى بأسمائهم المقدسة. فالمؤمن يسأل ربه تعالى قائلا: اللهم إني أسألك بحقائق ومعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، اللهم إني أسألك بمسميات جميع تلك الأسماء التي يدعوك بها ولاة أمرك، أن تصلي عليهم على ولاة أمرك، وأن تزيدني إيمانا، أي وأن تزيدني إيمانا بهم، أي تصديقا بهم، وأن تزيدني تثبيتا وترسيخا، أي أن يرسخ ذلك الإيمان المعمق، لأنني أنا طلبت أن تزيدني إيمانا، أريد منك يا ربي أن تثبت هذا الإيمان الزائد، هذا الإيمان المعمق، هذا الإيمان الذي عمقته في قلبه. هذا أولا. ثانيا، ما تم تحصيله واكتسابه من معرفة أهل البيت عليهم السلام من هذا المقطع الأول من هذا الدعاء، هو أن أهل البيت عليهم السلام هم ولاة أمر الله تعالى، وهم يدعونه تعالى بأسمائهم، ولم يكونوا ولاة أمره تعالى إلا لأنهم المأمونون على سره الذين ائتمنهم الله على سره تعالى، والمستبشرون بذلك الأمر الإلهي، والواصفون لقدرته تعالى، والمعلنون لعظمته سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا، وإلى المقطع الثاني من المقاطع الخمسة وتحصيل واكتساب شيء من معرفة أهل البيت عليهم السلام منه، أي من المقطع الثاني القادم. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى تمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.